الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله سوف يقوم فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله بإلقاء خطبة الجمعة في هذا الجامع بعد غد إن شاء الله تعالى. كتاب فضل الإسلام. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفيه: قيل من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصبحون إذا فسد الناس. ورواه أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه: كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك، ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ولفظه: إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد قال: أنبأنا الأسد قال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه: قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله، ولم يظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك، فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله، وتظهر فيكم السكرتان. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل: منهم؟ قال: بل منكم. وله بإسناد عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تخفى. باب التحذير من البدع. عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وقال الدارمي: أخبرنا الحكم بن المبارك قال: أنبأنا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة فيقول سبحوا مئة فيسبحون مئة. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمره. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أنا ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصده، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. والله المستعان عليه التكلان، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب أعظم الله له الأجر والثواب في كتاب فضل الإسلام باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. لا يزال المؤلف رحمه الله يعنون بهذه العناوين التي لها علاقة مسيسة وظاهرة بالإسلام، لأن هذا الكتاب اسمه فضل الإسلام، فيقول باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، لأن الإسلام حينما يكون غريبا يكون أهله وأتباعه الذين يتمسكون به بين الناس غرباء لقلتهم وكثرة من خالفهم. قال وقول الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. قال الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية لم يكن من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، لم يكن من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا يسيرا فإنهم كانوا ينهون عن الفساد في الأرض فنجاهم الله من عذابه حين أخذ من كان مقيما على الكفر بالله. فهذه الآية تدل على أنه حتى في القرون الماضية كان الشر غالبا، وكانت القلة القليلة هم الذين كانوا على الحق وكانوا ينهون عن الفساد، وكما مر وتقرر معنا في ثلاثة الأصول أن أعظم ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بالتوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وكذلك أتباع الأنبياء أعظم ما يأمرون به هو توحيد الله عز وجل والتزام هدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعظم ما ينهون عنه الشرك وما يخالف السنة. وهذه حكمة الله عز وجل أن الأرض لا تخلو من قائل بحق، وإن كانت الغلبة والكثرة لأهل الباطل من حيث العدد، وأما من حيث نفاذ الأمر وقوته وخاصة في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالقوة لأهل الحق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فالحاصل أن الآية فيها دلالة على أن من سبقنا من الأمم غالبهم كانوا على الشر والفساد، ولكن منهم أولو بقية، والمراد بأولو البقية قالوا أي أصحاب طاعة ودين وعقل، يعني يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهم القلة الذين ينهون عن الفساد، وإلا فالغالب أن الناس يقعون في الفساد. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهذه الآية قبل أن نتجاوز هذه الآية نقول تنطبق على هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتتبعون سنن من كان قبلكم حلو القدة بالقدة، فالشر فيهم غالب والخير وأهل الحق قلة، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وهذا أيضا عملته هذه الأمة وحصل في هذه الأمة واتبعت سنن من كان قبلها، فالشر غالب على الناس والحق يقوم به قلة وإن كانوا ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. ثم أورد حديث أبي هريرة بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، رواه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم قال القاضي عياض في قوله غريبا روى ابن أبي أويس عن مالك أن معناه في المدينة، وأن الإسلام بدأ بها غريبا وسيعود إليها. رأي الإمام مالك رحمه الله يقول بدأ الإسلام غريبا أي في المدينة قليلا الواحد والاثنان والثلاثة وسيعود إليها. قال القاضي والظاهر من الحديث العموم وأن الإسلام بدأ في أحد من الناس وقلة ثم انتشر وظهر ثم سيلحقه النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا في أحد وقلة أيضا كما بدأ. قال وجاء في الحديث تفسير الغرباء، الغرباء وهم النزاع من القبائل. قال الهروي أراد بذلك المهاجرين الذين هجروا أوطانهم إلى الله تعالى. هذا تفسير بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا، فالإمام مالك يقول إنه بدأ غريبا في المدينة، ولكن الصواب ما قاله القاضي أن الإسلام بدأ غريبا من حيث الجملة في جميع الأقطار. أول ما بدأ الإسلام بدأ غريبا، فأول المؤمنين رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر، وكانوا قلة، بل إن الصحابة رضي الله عنهم الذين أسلموا في مكة مع أنه مكة فيها صلى الله عليه وسلم 13 سنة كانوا قليلا بالنسبة لما حصل بعد ذلك، بل لما بالنسبة لما حصل بعد فتح مكة، كما قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، دخول الناس بكثرة وأفواج وجماعات إنما كان بعد فتح مكة. وهذا هو أظهر القولين أن المراد أن الإسلام بدأ أول ما بدأ غريبا في جميع الأرض وسيعود غريبا كما بدأ، يعني بعد أن تحصل الكثرة ودخول الناس في الدين أفواجا سيحصل أن يتراجع الأمر ويبقى غريبا كما بدأ. ولهذا جاء الحديث حديث حذيفة أن أقواما في آخر الزمان لا يعرفون من الدين إلا لا إله إلا الله، يقولون سمعنا آباءنا أو أدركنا آباءنا يقولون ذلك، ما بقي عندهم من دين الله عز وجل إلا كلمة لا إله إلا الله. فقال قائل لحذيفة وهل ينفعهم ذلك؟ تنفعهم لا إله إلا الله ما يعرفون غيرها؟ فقال يخرجون بها من النار ويدخلون الجنة أو كما قال رضي الله عنه. وهذا كما قال أهل العلم أن هذا في آخر الزمان، وأن هؤلاء الناس ما أدركوا من الدين ولا وجدوا من الدين إلا هذا إلا لا إله إلا فعملوا به، وإلا من وجد الدين ظاهرا وجد تكاليفه من صلاة وصيام وزكاة وأعمال فلا بد له أن يعمل بها، وإن ترك ذلك فلا شك أنه يؤاخذ، ولكن في آخر الزمان كما هو في أول الأمر كالذين ماتوا قبل شرع بعض الأحكام، ماتوا قبل أن يقوموا ببعض الأحكام ولكنها ما شرعت في وقتهم. فالحاصل أن هذه سنة الله عز وجل في خلقه، وأن هذا الدين في آخر الزمان سيضمحل، بل كما لا يخفى عليكم أنه في آخر الزمان تهب ريح طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة حتى لا يبقى على وجه الأرض إلا كافر وعليهم تقوم الساعة. لكن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين أن الإسلام غريب، وأن السائر في طريق الحق المتمسك بالسنة السائر على المنهج السلفي لا يستوحش من قلة السالكين في الطريق معه، لا يستوحش من ذلك، فإن أتباع السنة قليل، والحديث الذي يدل على أن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة دليل على ذلك، فواحد مقابل 72 قليل ولا شك. إذن عليك أيها الموفق للسنة ألا يتزعزع إيمانك ولا تضعف إذا رأيت الناس من حولك على خلاف ما أنت عليه، وهذه حجة كثير من أهل الباطل يقول كل الناس على باطل وأنتم على حق، دائما هذه حجتهم، كل الناس هؤلاء على باطل وأنتم فقط على الحق. نقول نعم، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. المتمسك بالسنة هو الناجي، والمخالف للسنة هو الهالك وهو صاحب الباطل بغض النظر كثير أو قليل، وإن كان هم الكثرة الكافرة. قال ورواه أحمد من حديث ابن مسعود وفيه من الغرباء، قال النزاع من القبائل، النزاع من القبائل الذي ينزع من قبيلته ويتركها ويهاجر من أجل دينه، كما قال الهروي قال هم النزاع من القبائل، قال أراد بذلك المهاجرين الذين هجروا أوطانهم إلى الله تعالى، الذين هجروا أوطانهم من أجل دين الله عز وجل، فهم نزاع من القبائل، لأن غالب الناس يبقى في قبيلته وفي مكانه الذي ينشأ فيه، ولكن هناك من يختارهم الله عز وجل فيخرج أحدهم ويترك أهله وقبيلته ودياره التماسا لدين الله عز وجل، كما حصل من كثير من الصحابة رضي الله عنهم. قال وفي رواية الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، هذه الرواية صحيحة، الغرباء الذين يصلحون ويستقيمون على الحق ويكونون على الصلاح والهدى إذا فسد الناس من حولهم. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده طوبى للغرباء، وطوبى قال بعض أهل العلم هي شجرة في الجنة يسير الراكب الجواد في ظلها 100 سنة لا يقطعها، وقال بعضهم طوبى الجنة اسم للجنة، وكلا القولين حق، فطوبى اسم للجنة وبداخلها شجرة يقال لها طوبى لأن الحديث في ذلك صحيح. طوبى للغرباء هذا ثناء ومدح لهم وبيان عظيم الأجر الذي ينتظرهم، الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، هكذا بهذا اللفظ، وهو بهذا اللفظ ضعيف كما قال العلامة الألباني رحمه الله، ولكن الألفاظ التي قبله صحيحة، بل جاء عند أحمد بسند صحيح أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للغرباء أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. قال وعن أبي أمية قال سألت أبا ثعلبة رضي الله عنه فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن تفسيرها، بأن قد يفهم منها أن الإنسان يهتدى ما يضره من ظل، وليس هذا هو المراد بالآية، وإنما المراد أن الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومن ظل بعد ذلك بعد أمره ونهيه فلا يضرك ضلاله، وأنت عليك بلزوم الحق بنفسك، ولكن لا يعني ذلك أنك لا تأمر غيرك به، بل تدعو غيرك وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، فإن خالف لا يضر إلا نفسه، وأنت ألزم نفسك بالحق. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوا متبعا. أولا هذا الجزء أو هذا القدر في سنده ضعف، وإن كان معناه صحيحا أن الآية تدل لا تدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس إلى الحق، ولكن من حيث الإسناد سنده ضعيف، والصحيح منه هو قوله إن من ورائكم أو فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، قلنا منا أم منهم؟ قال بل منكم. هذا القدر صحيح. فالحاصل أنه قال بل ائتمروا بالمعروف، يعني مروا بعضكم بعضا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا. شح مطاعة، من يتصف بالشح ويطيع هذا الشح، لأن الشح حاضر للنفوس وأحضرت الأنفس الشح، ولكن الشح وإن كان حاضرا للنفس ومن خصالها فالمؤمن يدفع ذلك ويعالج نفسه، فلا يطيع ما يقوم في نفسه من الشح، ولكن إذا رأيت أن الشح الذي جبلت النفوس عليه ظهر أثره واتبعه الناس وهوى متبعة، الهوى يطلق مقابل الحق وهو ما تهواه النفس على غير أو ما تهوى النفس وهو مخالف للحق، هوى متبعا تهوى النفس ويتبع ويفعل ما تهواه نفسه مع مخالفته للحق، ودنيا مؤثرة آثر الدنيا وقدمها وصار يغضب لأجلها ويرضى لأجلها، فشأنه كله مبني عليها، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كل من رأى رأيا رأى أنه الحق الذي لا مرية فيه، فلا تجده يترك رأيه للحق، ولكن يرى أنه على الباطل، أنه على الحق وغيره على الباطل، ويدافع عن ذلك وينافع عنه. فعليك بنفسك ودع عنك العوام، عليك بنفسك ودع عنك العوام، ولكن كما قلنا هذا القدر فيه ضعف، بل إن ظاهر النصوص يدل على أن الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر دائما وأبدا، ولا يترك ذلك إلا بحال أنه يخاف على نفسه، تكون المفسدة أعظم أو يخاف، هذا مسألة. لكن كما مر تقرير أنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. قال فإن من ورائكم أياما الصابر فيها مثل القابض على الجمر. نعم هذا القدر صحيح، القابض على دينه كالذي يقبض على جمرة من نار لكثرة الفتن وكثرة الشر وغلبة الشر وأهله، فيصبح غريبا بين الناس، بل حتى من أقرب الناس إليه إذا تمسك بالسنة، أنت متشدد، أنت متنطع، أنتم معقدون، وهذا في الحقيقة يكثر حتى في هذا الزمان. ولهذا قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه لما سئل هل المتمسك الآن بالدين والملتزم بالسنة له أجر 50، يعني جاء هذا الزمان، فقال يرجى ذلك. والناس يختلفون، لا شك أنه في مثل هذه البلاد ولله الحمد الحق ظاهر والدائرة للحق وأهله، والأعوان كثر ولكن في كثير من البلدان قد يكون الداعي إلى السنة المتمسك بها لا يجد من يعينه، وإن كانت الغربة حافلة حتى في هذه البلاد. في هذه البلاد الآن المتمسك بالسنة ينبذ ويطعن، يتهم بالتشدد، يغمز، يغمز في لباسه، يغمز في هديه، يغمز في ما يدعو إليه. وإلى الله المشتكى، والأمل بالله قوي، وهو المستعان سبحانه وتعالى. قال: للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، لأن أن أجرهم يضاعف نظرا للشدة التي يلقونها ويعانون منها من المخالفين للحق. قالوا: منا أم منهم؟ يقول الصحابة: منا أجر 50، منا أم منهم؟ قال: بل منكم. له أجر 50 من الصحابة نظرا لما يلقاه من الشدة ولما يقوم به من الحق في حال خفائه وقلة الأعوان. رواه أبو داود والترمذي. قال: ورواه ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنه ولفظه: إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. وهذا مهم، المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم، مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، له أجر 50 من الصحابة. قيل: يا رسول الله منهم؟ قال: بل منكم. وهذا الإسناد فيه ضعف، فيه ضعف وإن كان لبعضه شواهد، ومعنى أكثره صحيح. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد وساق بسنده عن سعيد أخي الحسن يرفعه، قلت لسفيان: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. يعني هذا الحديث وهذا الأثر الذي مر عن النبي، قال: نعم. ثم قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله، ولم يظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش. الجهل له سكرة، جاهل يجد لجهله سكرة، يعني كأنه يكون في نشوة، لأن السكر حالة تعتري الإنسان، يظن أنه على أنه في أسعد حال، وأنه السعيد، وأنه في الحقيقة يخادع نفسه. مجرد أن يصحو من سكره يجد أنه كانت أضغاث أحلام، كما قال القائل حسان يقول أو غير حسان يقول عن الخمر: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء حين الشرب، لكن في الحقيقة ليس بشيء وليس صاحبها بشيء. فكذلك الجهل له سكرة. الآن تجد جاهل ما يعرف شيء من دين الله عز وجل، ما جلس على العلماء، ما طلب العلم، بل بعضهم أصلا ما ربما لم يدرس حتى في كلية شرعية ولم يجلس عند العلماء، لكن صار عنده شيء من الثقافة، فتجده يتصدر المجالس ويفتي كأنه شيخ الإسلام ابن تيمية. وويحك ثم ويحك إن عارضته أو قلت خلاف قوله. هذه سكرة للجهل. وكذلك سكرة حب العيش، حب الدنيا والبقاء، يحمل الإنسان على أن يقول بخلاف الحق، لأنه يعتقد أنه سيعيش طويلا وأنه يمكث طويلا. قال: وستحولون عن ذلك، فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله، وتظهر فيكم السكرتان. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50 قيل منهم، قال: بل لا، بل منكم. وله بإسناد، وهذا الإسناد أيضا فيه ضعف لأنه مرسل، هذا الإسناد مرسل، ولكن هذه الآثار يشهد بعضها لبعض وتندرج تحت آثار صحيحة، أو غالبها يندرج تحت آثار صحيحة. قال: وله بإسناد عن المعاذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بالكتاب حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى. على كل حال السنة لا تطفى أبدا، ولكن المراد أنها قد تخفى في بعض الأحيان ويقل العاملون بها. والكتاب كذلك لا يترك دائما وأبدا، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وهذا يبين أو يشير ويدل على ما قيل في ضعف إسناد هذا الأثر أو هذا الحديث. فالحاصل من هذا الباب أن دين الله عز وجل سيكون غريبا. والشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله أراد أن يبين أنه في زمنه وإن كان أكثر الناس ضده ومخالفون له أن هذا لا يدل أنهم على الحق، بل الحق مع من اتبع الكتاب والسنة، وهم كله دائما وأبدا غرباء، غرباء في كل في أكثر الأزمنة، وخاصة في أول الزمان وفي آخر الزمان. ولا شك أن الإسلام أو أن السنة وأهلها في غربة الآن، يعني في قلة، والمتبعون لها قلة، حتى الذين يتبعون السنة ربما تجد من أحدهم مخالفة للسنة وتعثر في التمسك بالسنة، فلا شك في غربة الدين. ولكن مع ذلك أيها الغرباء تمسكوا بما أنتم عليه، ولا يضركم من خالفكم ولا من خذلكم، فهذا دين الله، وليس لكم خيار في أن تتركوه وتتبعوا أهل الباطل وأهل الأهواء، فتمسكوا به وعضوا عليه، فإن الدنيا قليل مهما عاش الإنسان فيها فأيامها قليلة بالنسبة لما بعدها. والحاصل أن هذا يدل على أن الغربة حاصلة، وأيضا يستفاد منه وجوب التمسك بالإسلام وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبالسنة، وهذا شأن الغرباء الذين يرجون النجاة بين يدي الله عز وجل. ثم قال: باب التحذير من البدع. ختم هذا الكتاب فضل الإسلام بالتحذير من البدع، والبدع جمع بدعة، وهي كل ما أخذ في الدين على غير مثال سابق، فقد جاء التحذير منها، لأن البدع الأخذ بها ترك للسنة، والسنة فيها غنية وكفاية عما سواها، فإذا أخذ الناس بالبدع تركوا السنة، وإذا تمسكوا بالسنة أماتوا البدع. أورد في ذلك حديث الإرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب، وجلت يعني خافت القلوب منها، وذرفت منها العيون، بكوا من شدة هذه الموعظة، لأنه صلى الله عليه وسلم أبلغ الناس وأفصحهم بيانا وأكثرهم تأثيرا. قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، لأن المودع الذي يودعك يريد أن يفارقك يحرص على أن يقدم إليك أحسن ما عنده، وأن يجتهد لك في إيصال أعز ما يريد أن تتمسك به وأفضل ما يريد أن تتمسك به وأهم ما تتمسك به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم هذه الموعظة البليغة، فقالوا كأنها موعظة مودع، كأنك تريد تودعنا، كأنك يعني إشارة أنه قد دنا أجله صلى الله عليه وسلم وارتحاله من الدنيا، فأوصنا وصية نتمسك بها. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وهذه وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهو أعظم ما يوصى به تقوى الله، وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية لفعل أوامره واجتناب نواهيه. والسمع والطاعة، وأوصيكم بالسمع والطاعة لولاة الأمر، تسمعوا لهم وتطيعوا بالمعروف في غير معصية الله عز وجل. وإن تأمر عليكم عبد، ولو كان ولي الأمر عبد مملوك كما جاء في الحديث كأن رأسه زبيبة، مع أنه بإجماع أهل العلم أن المملوك لا يكون خليفة ولا يكون إماما، ولكن لو تغلب بقوة السلاح فإنه يجب أن يسمع ويطاع له. وهذه وصية عظيمة تدل على وجوب السمع والطاعة وعدم الخروج، وما حصل الشر إلا بسبب الإخلال بهذا، والناس يجري الشر في قلوبهم وفي دمائهم إلا من رحم الله، فتجد أن من طبيعة الناس الامتعاض وكراهية من يتولى عليهم، وهذا من الشيطان. ولكن المنهج السوي أن تسمع وتطيع لمن ولاه الله أمرك ما لم ترى كفرا بواحا، ويكون السمع والطاعة بالمعروف، وحتى لو رأيت كفرا بواحا لا يلزم من ذلك جواز الخروج أو أن تخرج على ولي الأمر، بل تعطيه ما حقه وتسأل الله الذي لك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف بكم إذا كان عليكم أمراء يأخذون حقهم ولا يعطونكم حقكم؟ فقالوا: نقاتلهم. قال: لا، أعطوهم الذي لهم وسألوا الله الذي لكم. وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا أطع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يظن بعض الجهال بالسنة أن السلفيين أو أن السائرين على منهج النبوة على منهج السلف الصالح أنهم يخافون من الحكام أو أنهم يجاملونهم في دين الله، وهذه التهمة يجب أن توجه إليه، لأن المتمسك بالسنة يجب أن يثنى عليه، والله أرحم بنا من أنفسنا. كيف لو كان الشرع يأمرك بمقارعة الحكام ومصارعة الحكام والخروج عليهم؟ يجبنون، يجبن أكثر الناس، ولو كان كذلك وأمرنا الله بذلك وجب علينا أن نفعله، ولكن الله أرحم بنا من أنفسهم. ننكر إذا رأينا المنكر، ننكر من يستطيع أن ينكر بالمكاتبة بالمحادثة بالدخول على الإمام إن كان له شأن، يدخل عنده ويعظ برفق ولين، أو يحادث أو يتكلم مع من يرى أنه يوصل الأمر، أو يكتب كتابا، هذا الذي عليه. ولهذا كما جاء في الحديث الصحيح، من رأى من ذي سلطان ما يكره أو فليأخذ بيده وليخلو به وليعظه أو وليأمره ولينهاه، فإن استجاب وإلا فقد أدى الذي عليه. اليوم يقول لأمر بالمعروف ونهى عن المنكر على المنبر، وإذا ما سمع ولا أطاع فاخرج عليه، هذه كلها من البدع وآثارها سيئة، ولا تزال الأمة تتجرع آثار هذه العقيدة الفاسدة وهي الخروج على الحكام. بل كما قال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، قال: ما عرف في تاريخ الإسلام أن أحدا خرج على أحد إلا وحصل من الشر أضعاف أضعاف ما كان موجودا أبدا. ولهذا كما قال الحسن: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل حكامهم صبروا لأوشك أن يفرج الله عنهم، ولكنهم يهرعون إلى السيف فيوكلون إليه. فالحاصل أن هذا منهج عظيم، وهو السمع والطاعة لولاة الأمر ولو كان عبد. ثم قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا هو محل الشاهد، يعش منكم يعني يطول به العمر، سيرى اختلافا موصوفا بالكثرة، ليس اختلافا فقط، اختلافا كثيرا. هذا يقوله للصحابة رضي الله عنهم، كيف بمن بعدهم، كيف في زمننا هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. فعليكم بسنتي، سنرى ورأينا الاختلاف، إذن ما هو المخرج، ما هو الحل، كيف ننجو؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ الأضراس وقيل الأنياب. والحاصل أن العض بالأضراس هو أشد ما يكون، لو عضت على شيء بمقدمة أسنانك يخرج بسرعة، مجرد أن تسحبه يخرج بسرعة. أما الأضراس إذا أمسكت بشيء وعضت عليه فلا يخرج إلا أن يخرجها معه. والحاصل المراد شدة التمسك بالسنة، عض عليها تمسك، لا تتهاون تتنازل تترك شيء اليوم لفلان، هذا كبير هذا كذا هذا كذا، أن تتمسك بالسنة والزمها. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لأن سنتهم سنة متبعة، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، وصيتان عظيمتان، عليك التمسك بالسنة والحذر من البدع، وهذا هو النجاة. كان إذا لزم السنة وترك البدعة وسلم منها نجا. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، وهذا يكفي في التحذير من البدع، كل بدعة ضلالة. وكل من ألفاظ العموم، ما هناك بدعة حسنة، البدع كلها سيئة وقبيحة وكلها ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذا الحديث صحيح الإسناد كما قال الترمذي، حسن صحيح، وصححه جمع من أهل العلم كالحاكم والألباني وغيرهم. فالحاصل أن هذا فيه تحذير من البدع، احذروا إياكم، أي احذروا. ثم أورد أثر حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. عليك بالعتيق، عليك كما قال أيضا بعض السلف: ما لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا لن يكون اليوم دينا. فاتقوا الله يا معشر القراء. سبق بيان أن المراد بالقراء العلماء، لأنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الأمة القراء هم العلماء، ولكن في آخر الأزمنة يقال قاري ويقال القراء، وهم من أبعد الناس عن العلم، مجرد أنه يكون حافظا للقرآن ومجيدا لقراءته وإن كان من أجهل الناس. القراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدر هذه الأمة هم الذين يقرؤون القرآن وهم العلماء، ولهذا قال: يا معشر القراء، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. وهذا فيه تأييد للمعنى السابق أن الواجب على الإنسان أن يلتزم بالسنة ويتمسك بها وأن يحذر من البدع والطرق الحادثة. وقال الدارمي: أخبرنا الحسن بن مبارك أنبأنا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد. فيه حرص السلف الصالح على طلب العلم، حيث كانوا ينتظرون على باب ابن مسعود حتى يخرج، وفي أثناء خروجه يستفيدون منه ويسألونه ويتعلمون منه ما لم يصل إلى المسجد. قال: فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، في حيث التواضع طلب العلم والصبر. ولهذا أبو موسى الأشعري صحابي جليل، ما قال: أنا ماني فاضي من الجالس، اطرق الباب خليه يخرج. جلس معه ينتظر خروجه. قال: حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقلت: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، جالسين في المسجد ينتظرون الصلاة. ظاهر أنهم أصحاب عبادة، أصحاب تقوى، ينتظرون الصلاة في المسجد ومتحلقون حلقا حلقا، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصن فيقول: كبروا مئة، يقوم على رؤوسهم يقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة تكبير جماعي، هللوا مئة فيهللون مئة، سبحوا مئة فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: قلت: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك أو انتظار أمرك. فقال ابن مسعود: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ما قلت لهم عدوا سيئاتكم، وأما الحسنات فلن يضيع شيئا منها، لكن عد السيئات يدل على المراقبة، الإنسان يعرف أنه أكثر من الذنوب حتى يمتنع ويرتدع. قال: ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ إنكار المنكر من ابن مسعود رضي الله عنه. قال: يا أبا عبد الرحمن، حسن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. طبعا هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة، والمخالفة فيه من أكثر من جهة: أولا تحديد هذا العدد، ثانيا بالشكل الجماعي، ثالثا بهذه الطريقة وهو جمع النوى أو الحصى عن طريق الحصى يعدون به. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلاكتكم، ما أسرع هلاك الناس، لأن هذا في زمن متقدم في حياة ابن مسعود حصل هذا. هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، الصحابة متوافرون حماة الدين الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وما زالوا متمسكين بهديه متوافرون. لماذا لا تقصدون بهديهم؟ قال وهذه ثيابه لم تبلى، ثيابه صلى الله عليه وسلم ما زالت موجودة لأنه ما كان حديثا، وآنيته لم تكسر، آنيته التي كان يشرب ويأكل فيها موجودة أيضا، يعني كناية عن قرب العهد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مات قريبا. ثم قال ومع ذلك حصل هذا، هذه المخالفة الشنيعة للسنة. قال والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى، هي أهدى من ملة محمد أو مفتح باب ضلالة. لا يمكن أن تكون ملة أهدى من ملة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لا يمكن هذا. ولذلك أقسم ابن مسعود وهو البار على أنهم أحد رجلين، إما على ملة أهدى من ملة النبي أو مفتتحوا باب ضلالة، تأكدت الأخرى أنهم مفتتحوا باب ضلالة. وهذا الكلام من ابن مسعود هذا فيه جرأة المؤمن، مع ما علمه من السنة، ما علمه من وجوب الالتزام بالسنة، وما علمه من شر مخالفة السنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال الراوي قالوا والله يا أبا عبد الرحمن، أو قالوا له ردوا عليه والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. كثير من الناس الآن يعمل المخالفة للسنة يقول أعوذ بالله، يا أخي أنا بي الخير، ولا تقول لي أنا مبتدئ، تترك أهل الشر والباطل ما تقول لهم شيء، وأنا عملت عمل الخير وجدت تبدعني. هذا لسان كثير من الناس إذا عمل مخالفة للسنة أنكرت عليه، يقول يترك أهل الباطل وأهل الشر وكذا، ما يقول لهم شيء، يتسلط على الخير. هذا مما يوحيه الشيطان على ألسنة المخالفين للسنة. قال ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه. ولهذا حسن القصد لا يكفي في صحة العمل، والناس يقول أنا قصدي حسن، يعمل مخالفة للسنة يقول أنا قصدي حسن، ما لنا شغل في قصدك، هل عملك موافق للسنة أو مخالف. ولهذا لما ذبح بعض الصحابة وبردة بن أبي نيار ذبح أضحيته قبل الصلاة، صلاة العيد، وقصده حسن ليأكل النبي صلى الله عليه وسلم عنده قبل الناس وليطعم الفقراء، لأن الناس يحتاجون إلى الطعام ويشتهونه، فأراد أن يأكل الناس من أضحيته قبل غيره، قصد حسن. لكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دام قصدك حسن فهي أضحية؟ لا، قال شات وكشات لحم، هذه ما هي أضحية، قصدي حسن ولو شات وكشات لحم، لا بد أن تذبح أضحية لأنها ما تكون بعد الصلاة. فحسن القصد لا يكفي صحة العمل، لا بد أن يكون العمل موافقا للسنة. ولهذا شرط قبول العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وكم من مريد للخير لم يصبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وفي رواية لا يجاوز حلاقيمهم أو حلوقهم، مع أنهم يقرؤون القرآن لكن تأثيره ما يتعدى الحلقوم الذي يقرأه فقط، لا يصل إلى القلب ولا ينتفع صاحبه به، والمراد بهم الخوارج كما صحت بذلك النصوص. وأيم الله لعل أكثرهم منكم، سبحان الله، بادرة السوء يا أخوان، مخالفة السنة في ذلك الزمان، ما خرجوا على الخليفة أبدا، المجرد الذي حصل منهم شيء واحد هو أنهم يجتمعون حلق، واحد يقوم على رؤوسهم يسبحوا معهم حصل يسبحون كبروا هللوا، لكن هكذا الانحراف يبدأ يسيرا وينتهي إلى ما لا يعلمه إلا الله عز وجل من البعد عن السنة. فهذا الأمر الذي يظنه بعض الناس يسيرا لو أنكرت على من فعل مثل هذا انتهى بهم إلى الخروج على الإمام، إلى أن صاروا شر الخلق والخليقة كما صح الحديث بذلك، صاروا كلاب النار، صاروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن قتلهم، صاروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأكثرنهم قتل عاد. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه أبدا، مع أن المخالفة أول أمر يسيرة. هذا يدل على الحذر، شدة الحذر من مخالفة السنة، لأنك لا تدري أيبقى قلبك على ما هو عليه أم يزيغ بسبب المخالفة. قال وأيم الله لعل أكثرهم منكم، وهذا قسم، وأيم الله لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم تركهم، أنكر وترك. يا بعض المتحمسين اليوم ما ينكر يترك، ينكر يريد تغير بالحال، ما في، يقف على رأسه، ويحصل من هذا شر عظيم. من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإلا مسلك بلسانه وإلا مسلك بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يتق الإنسان ربه حسب استطاعته. قال ثم تولى عنه وقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. صدقت فراشة بن مسعود بهم، خرجوا مع الخوارج الذين قاتلوا عليا وأصحابه يوم النهروان، فعامة من كانوا في تلك الحلق رأوهم يطاعنون الصحابة ويقتلون الصحابة مع الخوارج، خرجوا وصاروا خوارج يقتلون الصحابة ويقتلون المؤمنين. فالحاصل أن هذا الباب باب عظيم، فيه بيان أنه يجب على الإنسان أن يلتزم بالسنة وأن يحذر من مخالفة السنة، وأن لا يستكثر المخالفة، لأن المخالفة تبدأ يسيرة وتنتهي بعد ذلك إلى ما لا تحمد عاقبته. فالإنسان أن يلزم السنة ويسأل الله الثبات عليها، ونسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم الثبات على السنة، وأن يحيينا على السنة، وأن يميتنا على السنة. وبهذا نكون بفضل الله ومنته قد انتهينا من هذا الكتاب المبارك، كتاب فضل الإسلام، ثم نبدأ بالقواعد الأربعة فلتقرأ.
بسم الله، الحمد لله،
الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله سوف يقوم فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله بإلقاء خطبة الجمعة في هذا الجامع بعد غد إن شاء الله تعالى. كتاب فضل الإسلام. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، وقول الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، رواه مسلم. ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفيه قيل من الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. وفي رواية الغرباء الذين يصبحون إذا فسد الناس. ورواه أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية قال سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، قلنا منا أم منهم؟ قال بل منكم، رواه أبو داود والترمذي. وروى ابن وضاح المعنى من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ولفظه إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا الأسد قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه، قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله، ولم يظهر فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل منهم قال بل منكم. وله بإسناد عن المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. باب التحذير من البدع. عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. وإن أمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وقال الدارمي أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا. فجلس معنا حتى خرج. فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال فما هو؟ فقال إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة فيقول سبحوا مئة فيسبحون مئة. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمره. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أنا ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع ملكتكم؟ هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. والله المستعان عليه التكلان وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب أعظم الله له الأجر والثواب في كتاب فضل الإسلام باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. لا يزال المؤلف رحمه الله يعنون بهذه العناوين التي لها علاقة مسيسة وظاهرة بالإسلام لأن هذا الكتاب اسمه فضل الإسلام. فيقول باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء لأن الإسلام حينما يكون غريبا يكون أهله وأتباعه الذين يتمسكون به بين الناس غرباء لقلتهم وكثرة من خالفهم. قال وقول الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. قال الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية لم يكن من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض لم يكن من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا يسيرا إلا يسيرا فإنهم كانوا ينهون عن الفساد في الأرض فنجاهم الله من عذابه فنجاهم الله من عذابه حين أخذ من كان مقيما على الكفر بالله. فهذه الآية تدل على أنه حتى في القرون الماضية كان الشر غالبا وكانت القلة القليلة هم الذين كانوا على الحق وكانوا ينهون عن الفساد. وكما مر وتقرب معنا في ثلاثة الأصول أن أعظم ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بالتوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك. وكذلك أتباع الأنبياء أعظم ما يأمرون به هو توحيد الله عز وجل والتزام هدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعظم ما ينهون عنه الشرك وما يخالف السنة. وهذه حكمة الله عز وجل أن الأرض لا تخلو من قائل بحق، وإن كانت الغلبة والكثرة لأهل الباطل من حيث العدد، وأما من حيث نفاذ الأمر وقوته وخاصة في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالقوة لأهل الحق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فالحاصل أن الآية فيها دلالة على أن من سبقنا من الأمم غالبهم كانوا على الشر والفساد، ولكن منهم أولو بقية، والمراد بأولو البقية قالوا أي أصحاب طاعة ودين وعقل، يعني يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهم القلة الذين ينهون عن الفساد، وإلا فالغالب أن الناس يقعون في الفساد. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وهذه الآية قبل أن نتجاوز هذه الآية نقول تنطبق على هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتتبعون سنن من كان قبلكم حلو القدة بالقدة، فالشر فيهم غالب والخير وأهل الحق قلة، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وهذا أيضا عملته هذه الأمة وحصل في هذه الأمة واتبعت سنن من كان قبلها، فالشر غالب على الناس والحق يقوم به قلة وإن كانوا ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. ثم أورد حديث أبي هريرة بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، رواه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم قال القاضي عياض في قوله غريبا روى ابن أبي أويس عن مالك أن معناه في المدينة، وأن الإسلام بدأ بها غريبا وسيعود إليها. رأي الإمام مالك رحمه الله يقول بدأ الإسلام غريبا أي في المدينة قليلا الواحد والاثنان والثلاثة وسيعود إليها. قال القاضي والظاهر من الحديث العموم وأن الإسلام بدأ في آحاد من الناس وقلة ثم انتشر وظهر ثم سيلحقه النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا في آحاد وقلة أيضا كما بدأ. قال وجاء في الحديث تفسير الغرباء، الغرباء وهم النزاع من القبائل. قال الهروي أراد بذلك المهاجرين الذين هجروا أوطانهم إلى الله تعالى. هذا تفسير بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا، فالإمام مالك يقول إنه بدأ غريبا في المدينة، ولكن الصواب ما قاله القاضي أن الإسلام بدأ غريبا من حيث الجملة في جميع الأقطار. أول ما بدأ الإسلام بدأ غريبا، فأول المؤمنين رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أبو بكر، وكانوا قلة، بل إن الصحابة رضي الله عنهم الذين أسلموا في مكة، مع أنه مكة فيها صلى الله عليه وسلم 13 سنة، كانوا قليلا بالنسبة لما حصل بعد ذلك، بل لما بالنسبة لما حصل بعد فتح مكة، كما قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. دخول الناس بكثرة وأفواج وجماعات إنما كان بعد فتح مكة. وهذا هو أظهر القولين، أن المراد أن الإسلام بدأ أول ما بدأ غريبا في جميع الأرض، وسيعود غريبا كما بدأ، يعني بعد أن تحصل الكثرة ودخول الناس في الدين أفواجا سيحصل أن يتراجع الأمر ويبقى غريبا كما بدأ. ولهذا جاء الحديث، حديث حذيفة، أن أقواما في آخر الزمان لا يعرفون من الدين إلا لا إله إلا الله، يقولون: سمعنا آباءنا أو أدركنا آباءنا يقولون ذلك، ما بقي عندهم من دين الله عز وجل إلا كلمة لا إله إلا الله. فقال قائل لحذيفة: وهل ينفعهم ذلك؟ تنفعهم لا إله إلا الله؟ ما يعرفون غيرها؟ فقال: يخرجون بها من النار ويدخلون الجنة، أو كما قال رضي الله عنه. وهذا كما قال أهل العلم، أن هذا في آخر الزمان، وأن هؤلاء الناس ما أدركوا من الدين ولا وجدوا من الدين إلا هذا، إلا لا إله إلا الله فعملوا به، وإلا من وجد الدين ظاهرا وجد تكاليفه من صلاة وصيام وزكاة وأعمال فلا بد له أن يعمل بها، وإن ترك ذلك فلا شك أنه يؤاخذ. ولكن في آخر الزمان كما هو في أول الأمر، كالذين ماتوا قبل الشرع بعض الأحكام، ماتوا قبل أن يقوموا ببعض الأحكام ولكنها ما شرعت في وقتهم. فالحاصل أن هذه سنة الله عز وجل في خلقه، وأن هذا الدين في آخر الزمان سيضمحل، بل كما لا يخفى عليكم أنه في آخر الزمان تهب ريح طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، حتى لا يبقى على وجه الأرض إلا كافر، وعليهم تقوم الساعة. لكن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين أن الإسلام غريب، وأن السائر في طريق الحق المتمسك بالسنة، السائر على المنهج السلفي، لا يستوحش من قلة السالكين في الطريق معه، لا يستوحش من ذلك، فإن أتباع السنة قليل. والحديث الذي يدل على أن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة دليل على ذلك، فواحد مقابل 72 قليل ولا شك. إذن عليك أيها الموفق للسنة ألا يتزعزع إيمانك ولا تضعف إذا رأيت الناس من حولك على خلاف ما أنت عليه. وهذه حجة كثير من أهل الباطل، يقول: كل الناس على باطل وأنتم على حق، دائما هذه حجتهم، كل الناس هؤلاء على باطل وأنتم فقط على الحق. نقول: نعم، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. المتمسك بالسنة هو الناجي، والمخالف للسنة هو الهالك وهو صاحب الباطل، بغض النظر كثير أو قليل، وإن كان هم الكثرة الكافرة. قال: ورواه أحمد من حديث ابن مسعود: وفيه من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. النزاع من القبائل الذي ينزع من قبيلته ويتركها ويهاجر من أجل دينه، كما قال الهروي: قال: هم النزاع من القبائل. قال: أراد بذلك المهاجرين الذين هجروا أوطانهم إلى الله تعالى، الذين هجروا أوطانهم من أجل دين الله عز وجل، فهم نزاع من القبائل، لأن غالب الناس يبقى في قبيلته وفي مكانه الذي ينشأ فيه، ولكن هناك من يختارهم الله عز وجل فيخرج أحدهم ويترك أهله وقبيلته ودياره التماسا لدين الله عز وجل، كما حصل من كثير من الصحابة رضي الله عنهم. قال وفي رواية الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، هذه الرواية صحيحة، الغرباء الذين يصلحون ويستقيمون على الحق ويكونون على الصلاح والهدى إذا فسد الناس من حولهم. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده طوبى للغرباء. وطوبى قال بعض أهل العلم هي شجرة في الجنة يسير الراكب الجواد في ظلها 100 سنة لا يقطعها. وقال بعضهم طوبى الجنة اسم للجنة، وكلا القولين حق، فطوبى اسم للجنة وبداخلها شجرة يقال لها طوبى لأن الحديث بذلك صحيح. طوبى للغرباء هذا ثناء ومدح لهم وبيان عظيم الأجر الذي ينتظرهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، هكذا بهذا اللفظ، وهو بهذا اللفظ ضعيف كما قال العلامة الألباني رحمه الله، ولكن الألفاظ التي قبله صحيحة، بل جاء عند أحمد بسند صحيح أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للغرباء أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. قال وعن أبي أمية قال سألت أبا ثعلبة رضي الله عنه فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن تفسيرها، لأن قد يفهم منها أن الإنسان يهتدى ما يضره من ضل، وليس هذا هو المراد بالآية، وإنما المراد أن الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومن ضل بعد ذلك بعد أمره ونهيه فلا يضرك ضلاله، وأنت عليك بلزوم الحق بنفسك، ولكن لا يعني ذلك أنك لا تأمر غيرك به، بل تدعو غيرك وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، فإن خالف لا يضر إلا نفسه، وأنت ألزم نفسك بالحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا. أولا هذا الجزء أو هذا القدر في سنده ضعف، وإن كان معناه صحيحا أن الآية تدل لا تدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس إلى الحق، ولكن من حيث الإسناد سنده ضعيف، والصحيح منه هو قوله إن من ورائكم أو فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، قلنا منا أم منهم؟ قال بل منكم. هذا القدر صحيح. فالحاصل أنه قال بل ائتمروا بالمعروف، يعني مروا بعضكم بعضا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا، شحا مطاعا، من يتصف بالشح ويطيع هذا الشح، لأن الشح حاضرا للنفوس وأحضرت الأنفس الشح، ولكن الشح وإن كان حاضرا للنفس ومن خصالها فالمؤمن يدفع ذلك ويعالج نفسه، فلا يطيع ما يقوم في نفسه من الشح، ولكن إذا رأيت أن الشح الذي جبلت النفوس عليه ظهر أثره واتبعه الناس وهوى متبع، الهوى يطلق مقابل الحق وهو ما تهواه النفس على غير أو ما تهواه النفس وهو مخالف للحق، هوى متبعا تهوى النفس ويتبع ويفعل ما تهواه نفسه مع مخالفته للحق، ودنيا مؤثرة، آثر الدنيا وقدمها وصار يغضب لأجلها ويرضى لأجلها، فشأنه كله مبني عليها، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كل من رأى رأيا رأى أنه الحق الذي لا مرية فيه، فلا تجده يترك رأيه للحق، ولكن يرى أنه على الباطل، أنه على الحق وغيره على الباطل، ويدافع عن ذلك وينافع عنه. فعليك بنفسك ودع عنك العوام، عليك بنفسك ودع عنك العوام. ولكن كما قلنا هذا القدر فيه ضعف، بل إن ظاهر النصوص يدل على أن الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر دائما وأبدا، ولا يترك ذلك إلا بحال أنه يخاف على نفسه، تكون المفسدة أعظم أو يخاف، هذا مسألة. لكن كما مر تقرير أنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. قال فإن من ورائكم أياما الصابر فيها مثل القابض على الجمر. نعم، هذا القدر صحيح، القابض على دينه كالذي يقبض على جمرة من نار لكثرة الفتن وكثرة الشر وغلبة الشر وأهله، فيصبح غريبا بين الناس، بل حتى من أقرب الناس إليه إذا تمسك بالسنة. أنت متشدد، أنت متنطع، أنتم معقدون، وهذا في الحقيقة يكثر حتى في هذا الزمان. ولهذا قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه لما سئل هل المتمسك الآن بالدين والملتزم بالسنة له أجر 50، يعني جاء هذا الزمان، فقال يرجى ذلك، يرجى ذلك. والناس يختلفون، لا شك أنه في مثل هذه البلاد ولله الحمد الحق ظاهر والدائرة للحق وأهله والأعوان كثر، ولكن في كثير من البلدان قد يكون الداعي إلى السنة المتمسك بها لا يجد من يعينه، وإن كانت الغربة حافلة حتى في هذه البلاد. الآن المتمسك بالسنة ينبز ويطعن، يتهم بالتشدد، يغمز في لباسه، يغمز في هديه، يغمز في ما يدعو إليه، وإلى الله المشتكى، والأمل بالله قوي وهو المستعان سبحانه وتعالى. قال للعامل بهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، لأن أن أجرهم يضاعف نظرا للشدة التي يلقونها ويعانون منها من المخالفين للحق. قالوا منا أم منهم؟ يقول الصحابة منا أجر 50 منا أم منهم؟ قال بل منكم، له أجر 50 من الصحابة نظرا لما يلقاه من الشدة ولما يقوم به من الحق في حال خفائه وقلة الأعوان. رواه أبو داود والترمذي. قال ورواه ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنه ولفظه إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. وهذا مهم، المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم، مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، له أجر 50 من الصحابة. قيل يا رسول الله منهم؟ قال بل منكم. وهذا الإسناد فيه ضعف، وإن كان لبعضه شواهد ومعنى أكثره صحيح. ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد وساق بسنده عن سعيد أخي الحسن يرفعه، قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، يعني هذا الحديث وهذا الأثر الذي مر عن النبي، قال نعم. ثم قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله، ولم يظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش. الجهل له سكرة، جاهل يجد لجهله سكرة، يعني كأنه يكون في نشوة، لأن السكر حالة تعتري الإنسان يظن أنه على أنه في أسعد حال وأنه السعيد وأنه هو في الحقيقة يخادع نفسه، مجرد أن يصحو من سكره يجد أنه كانت أضغاط أحلام، كما قال القائل حسان يقول أو غير حسان يقول عن الخمر ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء حين الشرب، لكن في الحقيقة ليس بشيء وليس صاحبها بشيء، فكذلك الجهل له سكرة. الآن تجد جاهل ما يعرف شيء من دين الله عز وجل، ما جلس على العلماء، ما طلب العلم، بل بعضهم أصلا ما ربما لم يدرس حتى في كلية شرعية ولم يدرس عند العلماء، لكن صار عنده شيء من الثقافة، فتجده يتصدر المجالس ويفتي كأنه شيخ الإسلام ابن تيمية. وويحك ثم ويحك إن عارضته أو قلت خلاف قوله، هذه سكرة للجهل. وكذلك سكرة حب العيش، حب الدنيا والبقاء، يحمل الإنسان على أن يقول بخلاف الحق، لأنه يعتقد أنه سيعيش طويلا وأنه يمكث طويلا. قال وستحولون عن ذلك فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان، فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل منهم قال بل لا بل منكم، وله بإسناد، وهذا الإسناد أيضا فيه ضعف لأنه مرسل، هذا الإسناد مرسل، ولكن هذه الآثار يشهد بعضها لبعض وتندرج تحت آثار صحيحة، أو غالبها يندرج تحت آثار صحيحة. قال وله بإسناد عن المعاذري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بالكتاب حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى. على كل حال السنة لا تطفى أبدا، ولكن المراد أنها قد تخفى في بعض الأحيان ويقل العاملون بها. والكتاب كذلك لا يترك دائما وأبدا، ما تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وهذا يبين أو يشير ويدل على ما قيل في ضعف إسناد هذا الأثر أو هذا الحديث. فالحاصل من هذا الباب أن دين الله عز وجل سيكون غريبا. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أراد أن يبين أنه في زمنه، وإن كان أكثر الناس ضده ومخالفون له، أن هذا لا يدل أنهم على الحق، بل الحق مع من اتبع الكتاب والسنة، وهم قلة دائما وأبدا، غرباء في أكثر الأزمنة، وخاصة في أول الزمان وفي آخر الزمان. ولا شك أن الإسلام أو أن السنة وأهلها في غربة الآن، يعني في قلة، والمتبعون لها قلة، حتى الذين يتبعون السنة ربما تجد من أحدهم مخالفة للسنة وتعثر في التمسك بالسنة، فلا شك في غربة الدين. ولكن مع ذلك أيها الغرباء تمسكوا بما أنتم عليه، ولا يضركم من خالفكم ولا من خذلكم، فهذا دين الله، وليس لكم خيار في أن تتركوه وتتبعوا أهل الباطل وأهل الأهواء فتمسكوا به وعضوا عليه. فإن الدنيا قليل مهما عاش الإنسان فيها فأيامها قليلة بالنسبة لما بعدها. والحاصل أن هذا يدل على أن الغربة حاصلة، وأيضا يستفاد منه وجوب التمسك بالإسلام وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبالسنة. وهذا شأن الغرباء الذين يرجون النجاة بين يدي الله عز وجل. ثم قال باب التحذير من البدع. ختم هذا الكتاب فضل الإسلام بالتحذير من البدع. والبدع جمع بدعة، وهي كل ما أحدث في الدين على غير مثال سابق. فقد جاء التحذير منها، لأن البدع الأخذ بها ترك للسنة، والسنة فيها غنية وكفاية عما سواها. فإذا أخذ الناس بالبدع تركوا السنة، وإذا تمسكوا بالسنة أماتوا البدع. أورد في ذلك حديث الإرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب، وجلت يعني خافت القلوب منها، وذرفت منها العيون، بكوا من شدة هذه الموعظة، لأنه صلى الله عليه وسلم أبلغ الناس وأفصحهم بيانا وأكثرهم تأثيرا. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، لأن المودع الذي يودعك يريد أن يفارقك يحرص على أن يقدم إليك أحسن ما عنده، وأن يجتهد لك في إيصال أعز ما يريد أن تتمسك به وأفضل ما يريد أن تتمسك به وأهم ما تتمسك به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم هذه الموعظة البليغة، فقالوا كأنها موعظة مودع، كانت تودعنا، كأنك يعني إشارة أنه قد دنا أجله صلى الله عليه وسلم وارتحاله من الدنيا، فأوصنا وصية وتمسك بها. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وهذه وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهو أعظم ما يوصى به تقوى الله، وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والسمع والطاعة، وأوصيكم بالسمع والطاعة لولاة الأمر، تسمعوا لهم وتطيعوا بالمعروف في غير معصية الله عز وجل. وإن تأمر عليكم عبد، ولو كان ولي الأمر عبد مملوك كما جاء في الحديث كأن رأسه زبيبة، مع أنه بإجماع أهل العلم أن المملوك لا يكون خليفة ولا يكون إماما، ولكن لو تغلب بقوة السلاح فإنه يجب أن يسمع ويطاع له. وهذه وصية عظيمة تدل على وجوب السمع والطاعة وعدم الخروج، وما حصل الشر إلا بسبب الإخلال بهذا. والناس يجري الشر في قلوبهم وفي دمائهم إلا من رحم الله، فتجد أن من طبيعة الناس الامتعاض وكراهية من يتولى عليهم، وهذا من الشيطان. ولكن المنهج السوي أن تسمع وتطيع لمن ولاه الله أمرك ما لم ترى كفرا بواحا، ويكون السمع والطاعة بالمعروف. وحتى لو رأيت كفرا بواحا لا يلزم من ذلك جواز الخروج أو أن تخرج على ولي الأمر، بل تعطيه ما حقه وتسأل الله الذي لك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف بكم إذا كان عليكم أمراء يأخذون حقهم ولا يعطونكم حقكم؟ فقالوا: نقاتلهم. قال: لا، أعطوهم الذي لهم وسألوا الله الذي لكم. وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يظن بعض الجهال بالسنة أن السلفيين أو أن السائرين على منهج النبوة، على منهج السلف الصالح، أنهم يخافون من الحكام أو أنهم يجاملونهم في دين الله، وهذه التهمة يجب أن توجه إليه، لأن المتمسك بالسنة يجب أن يثنى عليه، والله أرحم بنا من أنفسنا. كيف لو كان الشرع يأمرك بمقارعة الحكام ومصارعة الحكام والخروج عليهم؟ يجبنون، يجبن أكثر الناس. ولو كان كذلك وأمرنا الله بذلك وجب علينا أن نفعله، ولكن الله أرحم بنا من أنفسهم. ننكر إذا رأينا المنكر، ننكر. من يستطيع أن ينكر بالمكاتبة، بالمحادثة، بالدخول على الإمام إن كان له شأن، يدخل عنده ويعظ برفق ولين، أو يحادث أو يتكلم مع من يرى أنه يوصل الأمر، أو يكتب كتابا، هذا الذي عليه. ولهذا كما جاء في الحديث الصحيح: من رأى من ذي سلطان ما يكره أو فليأخذ بيده وليخلو به وليعظه أو وليأمره ولينهاه، فإن استجاب وإلا فقد أدى الذي عليه. اليوم يقول: الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر على المنبر، وإذا ما سمع ولا أطاع فاخرج عليه. هذه كلها من البدع وآثارها سيئة، ولا تزال الأمة تتجرع آثار هذه العقيدة الفاسدة وهي الخروج على الحكام. بل كما قال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، قال: ما عرف في تاريخ الإسلام أن أحدا خرج على أحد إلا وحصل من الشر أضعاف ما كان موجودا أبدا. ولهذا كما قال الحسن: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل حكامهم صبروا لأوشك أن يفرج الله عنهم، ولكنهم يهرعون إلى السيف فيوكلون إليه. فالحاصل أن هذا منهج عظيم، وهو السمع والطاعة لولاة الأمر، ولو كان عبد. ثم قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا هو محل الشاهد، يعش منكم يعني يطول به العمر، سيرى اختلافا موصوفا بالكثرة، ليس اختلافا فقط، اختلافا كثيرا. هذا يقوله للصحابة رضي الله عنهم، كيف بمن بعدهم، كيف في زمننا هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. فعليكم بسنتي. سنرى ورأينا الاختلاف، إذا ما هو المخرج، ما هو الحل، كيف ننجو؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ الأضراس وقيل الأنياب. والحاصل أن العض بالأضراس هو أشد ما يكون. لو عضت على شيء بمقدمة أسنانك يخرج بسرعة، مجرد أن تسحبه يخرج بسرعة. أما الأضراس إذا أمسكت بشيء وعضت عليه فلا يخرج إلا أن يخرجها معه. والحاصل المراد شدة التمسك بالسنة، عض عليها تمسك، ها لا تتهاون تتنازل تترك شيء اليوم لفلان، هذا كبير هذا كذا هذا كذا، أن تمسك بالسنة والزمها. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لأن سنتهم سنة متبعة، عضوا عليها بالنواجد. وإياكم ومحدثات الأمور، وصيتان عظيمتان، عليك التمسك بالسنة والحذر من البدع، وهذا هو النجاة. إنسان إذا لزم السنة وترك البدعة وسلم منها نجا. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، وهذا يكفي التحذير من البدع، كل بدعة ضلالة. وكل من ألفاظ العموم، ما هناك بدعة حسنة، البدع كلها سيئة وقبيحة وكلها ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذا الحديث صحيح الإسناد كما قال الترمذي حسن صحيح، وصححه جمع من أهل العلم كالحاكم والألباني وغيرهم. فالحاصل أن هذا فيه تحذير من البدع، احذروا إياكم أي احذروا. ثم أورد أثر حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. عليك بالعتيق، عليك كما قال أيضا بعض السلف، ما لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا لن يكون اليوم دينا. فاتقوا الله يا معشر القراء. سبق بيان أن المراد بالقراء العلماء، لأنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الأمة القراء هم العلماء. ولكن في آخر الأزمنة يقال قاري ويقال القراء، وهم من أبعد الناس عن العلم، مجرد أنه يكون حافظا للقرآن ومجيدا لقراءته وإن كان من أجهل الناس. القراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدر هذه الأمة هم الذين يقرؤون القرآن وهم العلماء. ولهذا قال يا معشر القراء، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. وهذا فيه تأييد للمعنى السابق أن الواجب على الإنسان أن يلتزم بالسنة ويتمسك بها وأن يحذر من البدع والطرق الحادثة. وقال الدارمي أخبرنا الحكم مبارك أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله ابن مسعود قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد. فيه حرص السلف الصالح على طلب العلم، حيث كانوا ينتظرون على باب ابن مسعود حتى يخرج، وفي أثناء خروجه يستفيدون منه ويسألونه ويتألمون منه ما لم يصل إلى المسجد. قال فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا، فجلس معنا حتى خرج. في حيث التواضع طلب العلم والصبر. ولهذا أبو موسى الأشعري صحابي جليل، ما قال أنا ماني فاضي ماني جالس، أطرق الباب خليه يخرج، جلس معه ينتظر خروجه. قال حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال فما هو؟ فقلت إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، جالسين في المسجد ينتظرون الصلاة. ظاهر أنهم أصحاب عبادة أصحاب تقوى، ينتظرون الصلاة في المسجد ومتحلقون حلقا حلقا، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصن فيقول كبروا مئة، يقوم على رؤوسهم يقول كبروا مئة فيكبرون مئة، تكبير جماعي. هللوا مئة فيهللون مئة، سبحوا مئة فيسبحون مئة. قال فماذا قلت لهم؟ قال قلت ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. فقال ابن مسعود أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ما قلت لهم عدوا سيئاتكم، وأما الحسنات فلن يضيع شيئا منها، لكن عد السيئات يدل على المراقبة، الإنسان يعرف أنه أكثر من الذنوب حتى يمتنع ويرتدع. قال ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ إنكار المنكر من ابن مسعود رضي الله عنه. قال يا أبا عبد الرحمن حسن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. طبعا هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة، والمخالفة فيه من أكثر من جهة، أولا تحديد هذا العدد، ثانيا بالشكل الجماعي، ثالثا بهذه الطريقة وهو جمع النوى أو الحصى عن طريق الحصى يعدون به. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلاكتكم، ما أسرع هلاك الناس، لأن هذا في زمن متقدم في حياة ابن مسعود حصل هذا. هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، الصحابة متوافرون حماة الدين الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وما زالوا متمسكين بهديه متوافرون، لماذا لا تقصدون بهديهم؟ قال هذه ثيابه لم تبلى، ثيابه صلى الله عليه وسلم ما زالت موجودة لأنه ما كان حديثا، وآنيته لم تكسر، آنيته التي كان يشرب ويأكل فيها موجودة أيضا، يعني كناية عن قرب العهد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مات قريبا. ثم قال ومع ذلك حصل هذا، هذه المخالفة الشنيعة للسنة. قال والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى، هي أهدى من ملة محمد أو مفتح باب ضلالة. لا يمكن أن تكون ملة أهدى من ملة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لا يمكن هذا. ولذلك أقسم ابن مسعود وهو البار على أنهم أحد رجلين، إما على ملة أهدى من ملة النبي أو مفتتحوا باب ضلالة، تأكدت الأخرى أنهم مفتتحوا باب ضلالة. وهذا الكلام من ابن مسعود هذا فيه دراسة المؤمن مع ما علمه من السنة، مع ما علمه من وجوب الالتزام بالسنة، وما علمه من شر مخالفة السنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال الراوي قالوا والله يا أبا عبد الرحمن، أو قالوا له ردوا عليه والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، كيف من الناس الآن يعمل المخالفة للسنة يقول أعوذ بالله، يا أخي أنا بي الخير، ولا تقول لي أنا مبتدع، تترك أهل الشر والباطل ما تقول لهم شيء، وأنا عملت عمل الخير وجدت تبدعني، هذا لسان كثير من الناس إذا عمل مخالفة للسنة أنكرت عليه، يقول يترك أهل الباطل وأهل الشر وكذا ما يقول لهم شيء، يتسلط على الخير. هذا مما يوحيه الشيطان على ألسنة المخالفين للسنة. قال ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه. ولهذا حسن القصد لا يكفي في صحة العمل، والناس يقول أنا قصدي حسن، يعمل مخالفة للسنة يقول أنا قصدي حسن، ما لنا شغل في قصدك، هل عملك موافق للسنة أو مخالف؟ ولهذا لما ذبح بعض الصحابة وبردة بن أبي نيار ذبح أضحيته قبل الصلاة صلاة العيد وقصده حسن، ليأكل النبي صلى الله عليه وسلم عنده قبل الناس وليطعم الفقراء، لأن الناس يحتاجون إلى الطعام ويشتهونه، فأراد أن يأكل الناس من رقيته قبل غيره قسم حسن، لكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دام قصدك حسن فهي أضحية؟ لا، قال شاتك شات لحم، هذه ما هي أضحية، قصدي حسن ولو شاتك شات لحم لا بد أن تذبح أضحية لأنها ما تكون لبعد الصلاة، فحسن القصد لا يكفي صحة العمل، لا بد أن يكون العمل موافقا للسنة، ولهذا شرط قبول العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وكم من مريد الخير لم يصبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وفي رواية لا يجاوز حلاقيمهم أو حلوقهم، مع أنهم يقرؤون القرآن لكن تأثيره ما يتعدى الحلقوم الذي يقرأه فقط، لا يصل إلى القلب ولا ينتفع صاحبه به، والمراد بهم الخوارج كما صحت بذلك النصوص، وأيم الله لعل أكثرهم منكم، سبحان الله، بادرة السوء يا أخوان، مخالفة السنة في ذلك الزمان، ما كانوا ما خرجوا على الخليفة أبدا، المجرد الذي حصل منهم شيء واحد هو أنهم يجتمعون حلق، واحد يقوم على رؤوسهم يسبحوا معهم حصل يسبحون كبروا هللوا، لكن هكذا الانحراف يبدأ يسيرا وينتهي إلى ما لا يعلمه إلا الله عز وجل من البعد عن السنة. فهذا الأمر الذي يظنه بعض الناس يسيرا لو أنكرت على من فعل مثل هذا انتهى بهم إلى الخروج على الإمام إلى أن صاروا شر الخلق والخليقة كما صح الحديث بذلك، صاروا كلاب النار، صاروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن قتلهم، صاروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يعودون إليه أبدا، مع أن المخالفة أول أمر يسيرة، هذا يدل على الحذر، شدة الحذر من مخالفة السنة، لأنك لا تدري أيبقى قلبك على ما هو عليه أم يزيغ بسبب المخالفة. قال وأيم الله لعل أكثرهم منكم، وهذا قسم، وأيم الله لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم تركهم، أنكر وترك، يا بعض المتحمسين اليوم ما ينكر يترك، ينكر يريد تغير بالحال، ما في يقف على رأس، ويحصل من هذا شر عظيم، من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه وإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان، يتق الإنسان ربه حسب استطاعته. قال ثم تولى عنه وقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، صدقت فراسة بن مسعود بهم، خرجوا مع الخوارج الذين قاتلوا عليا وأصحابه يوم النهروان، فعامة من كانوا في تلك الحلق رأوهم يطاعنون الصحابة ويقتلون الصحابة مع الخوارج، خرجوا وصاروا خوارج يقتلون الصحابة ويقتلون المؤمنين. فالحاصل أن هذا الباب باب عظيم، فيه بيان أنه يجب على الإنسان أن يلتزم بالسنة وأن يحذر من مخالفة السنة، وأن لا يستثقل المخالفة لأن المخالفة تبدأ يسيرة وتنتهي بعد ذلك إلى ما لا تحمد عاقبته، فالإنسان أن يلزم السنة ويسأل الله الثبات عليها، ونسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم الثبات على السنة وأن يحيينا على السنة وأن يميتنا على السنة، وبهذا نكون بفضل الله ومنته قد انتهينا من هذا الكتاب المبارك كتاب فضل الإسلام، ثم نبدأ بالقواعد الأربعة فلتقرأ.
بسم الله، الحمد لله.